أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: القول في الطواف ويشترط فيه رفع الحدث. مقتضى هذا الكلام من الماتن، مقتضى اشتراط رفع الحدث، عدم صحته من المستحاضة والمتيمم لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباح العبادة بالطهارة إلى آخره. المصنف يشرح في بيان شرائط الطواف: يشترط في الطواف أولا رفع الحدث، بس هو أنا ما قال يشترط في الطواف الطهارة، قال رفع الحدث. وبالتالي إذا قلنا بأن التيمم رافع للحدث يجوز الطواف به، بينما لو قلنا بأن التيمم ليس رافعا للحدث فلا يجوز الطواف به. يعني لو قلنا بأن التيمم يبيح الدخول في الصلاة مع بقاء الحدث، إذا هيك استظهرنا من روايات التيمم، هنا بعد لا يجوز الطواف للمتيمم. ولذا قال الشارح: مقتضى هذا الشرط عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم، باعتبار أن المستحاضة حدثها لا يرتفع، وأيضا المتيمم يبقى على الحدث وإن أبحنا له الدخول في الصلاة للتيمم لعدم إمكان رفعه في حقهما. إذا كان الاشتراط هو رفع الحدث فهذان لا يرتفع الحدث في حقهما. وإن استباح العبادة بالطهارة، يعني بالبديل التيمم مثلا أو الوضوء للمستحاضة في بعض صورها وهكذا. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية وهو المعتمد. المصنف نفسه في الدروس حكم بالاجتزاء بالطهارة البديلة بالنسبة للمتيمم في موارده وللمستحاضة مع تعذر الطهارة المائية وهو المعتمد. يقول هذا الرأي في الدروس اللي هو جواز الطواف والطهارة البديلة هو المعتمد. زين، والحكم مختص بالواجب. هذا الحكم اشتراط رفع الحدث بالنسبة للطواف هذا مختص في الطواف الواجب دون الطواف المستحب. الفقهاء فهموا ذلك من الروايات. من الروايات عندنا صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف فيشترط فيه الوضوء. هاي رواية عامة شاملة للطواف الواجب والمستحب. فهم التخصيص من روايات أخرى كثيرة أيضا، منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين، وهو على غير وضوء، قال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. لا يعيد الطواف يعني يجتزئ بهذا الطواف. الروايات كثيرة في هذا المجال، ولذا الفقهاء يعني كثير من الفقهاء صرح بأن الحكم باشتراط الطهارة مختص بالطواف الواجب. قال: والحكم مختص بالواجب، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، وإن كان اشتراطه بالطهارة أكمل، واضح على كل المستحبات. زين، قال: وبه يعني عدم الاشتراط في المندوب، وبه صرح المصنف في غير الكتاب، في غير هذا الكتاب المصنف صرح بعدم الاشتراط يعني خاصة الاشتراط بالواجب المصلي، ولكنه لم يصرح في هذا الكتاب. لعله هسه، لعله هنا يتحدث عن طواف عمرة التمتع وهو طواف واجب. قال: ورفع الحدث أيضا من واجبات ومن شرائط الطواف. رفع الخبث، ورفع الخبث من شرائط الطواف، رفع الخبث، إزالة النجاسة الخبثية. رفع الخبث تارة يستدل له بالحديث النبوي المشهور: الطواف بالبيت صلاة. هذا الحديث مشكلته أنه لم يثبت من طرقنا. هذا الحديث ثبت بطرق من العامة ولم يثبت من طرقنا. هسه شلون نقدر نصححها؟ نقدر نلقى له فد وجه للشهرة أنه مشهور بين الأصحاب. هذا يحتاج واحد يتابع أن الأصحاب استدلوا به في موارد متعددة، اعتمدوا عليه في الإفتاء، أو أنهم في مقام الاستدلال يعتمدون على شيء آخر. كل واحد يتابع. وأيضا عندنا روايات أخرى كثيرة، هسه ما أقول كثيرة، رفع الخبث يمكن يعني عدد من الروايات، ما نقول كثيرة. قال: ورفع الخبث وإطلاقه أيضا يقتضي، أيضا يعني الإطلاق هنا رفع الخبث مطلقا كما أطلق هناك، يشترط فيه رفع الحدث كما أطلق. إطلاق المصنف هنا يقتضي شمول رفع الحدث للطواف الواجب والمستحب. هنا إطلاق رفع الخبث يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وغيره. هذا الإطلاق إذا نفهم أن الفقهاء استدلوا بالحديث النبوي يتم هذا الإطلاق، لأن هذا الحديث يقتضي المماثلة بين الصلاة والطواف، فما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الطواف. إذا هيك نستدل، لكن تواجهنا مشكلة من جهة أخرى، اللي هي نسأل: ما هو مبناك في مسألة تنجيس المسجد الحرام؟ إذا كنت لا تقبل بإدخال النجاسة للمسجد الحرام حتى المعفو عنها، كنت تلتزم بهذا الإطلاق اللي هو عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره، فأنت ومبناك، وهو عدم الفرق يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به. هذا القول الإطلاق اللي هو عدم الفرق بين النجاسة المعفو عنها حال الصلاة وغيرها، هذا الإطلاق يتم على القائل بمنع إدخال النجاسة إلى المسجد مطلقا. على هذا القول يتم هذا الكلام. ليش؟ لأن هذا سوف تكون العبادة في هذا المورد منهي عنها كما درستم في الأصول، لأنه على هذا القول إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أمر بإزالة. هذا الحاج لو دخل وفي ثوبه مثل دم، دخل المسجد من أجل الطواف وفي ثوبه دم، سوف يؤمر نفس هذا الحاج بإزالة النجاسة عن المسجد، والأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده. يا هو الضد الطواف، الأمر بالإزالة كنا نمثل بالأصول، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد الخاص اللي هي الصلاة. هنا الضد الخاص عندنا الطواف، فيقع الطواف منهي عنه والنهي في العبادة يستلزم الفساد. فقال: وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاس المسجد ليكون الطواف منهيا. هسه ليكون ما أدري هاي شو يقصد بيها، ليكون منهيا عن العبادة به، ليكون المكلف منهيا عن العبادة به. هسه بالإدخال الظاهر، بإدخال النجاسة الظاهر هكذا. زين هذا الأمر. ومختار المصنف، ما هو رأي المصنف؟ المصنف يرى، مبنى المصنف تحريم إدخال النجاسة المسرية للمسجد، بمعنى أن المصنف يقبل بإدخال النجاسة غير المسرية للمسجد. يعني إذا شخص مثلا أكو قطرة دم على ثوبه وهي يابسة، هذا يجوز له دخول المسجد، بينما لو كانت النجاسة مسرية لا يجوز له دخول المسجد. هذا مبنى المصنف. الشارح يريد أن يورد بهذا على المصنف، يريد أن يقول يا أيها المصنف، إذا كان مبناك تحريم إدخال النجاسة المسرية فقط للمسجد، وبالتالي ينبغي أن تحكم بصحة الطواف مع النجاسة غير المسرية، لأن ماكو نهي. إذا كان مبنى المصنف تحريم، هذا إيراد على المصنف، إذا كان مبنى المصنف تحريم إدخال النجاسة المسرية للمسجد وتجويز إدخال النجاسة غير المسرية، فينبغي للمصنف أن يحكم بالجواز، بجواز الطواف مع النجاسة غير المسرية، فلا يتم الإطلاق من قبل المصنف. هسه هذا الكلام من قبل الشارح، هذا الإيراد من قبل الشارح إيراد للتأمل، باعتبار أنه الملازمة بين الحكمين ليست واضحة. الملازمة بين، يعني المصنف إذا حكم بتجويز إدخال النجاسة غير المسرية للمسجد لا يلزم أن يحكم بتجويز الطواف بها. ليش؟ لعل له دليل آخر يحرم الطواف بهذه النجاسة. الطواف عبادة ووردت فيه أحاديث كثيرة، فلعل المصنف اعتمد على دليل آخر لتحريم الطواف مع هذه النجاسة غير المسرية، فمو شرط يلتزم بما يذكره الشارع. قال ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة، يعني النجاسة المسرية فقط، فليكن هنا في الطواف كذلك، يعني خلي يحرم، خلي يشترط إزالة الخبث المسري في الطواف. قال وظاهر الدروس القطع به. ظاهر الدروس بالنسبة للمصنف يقطع بتحريم الملوثة بتعبيرا، وهو حسن، هذا كلام الدروس حسن، تحريم الملوثة فقط حسن. بل قيل الرأي المقابل، هاي ترقي بعد، بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا. هذا القول ينسبون لابن الجنيد وابن حمزة، حكم بكراهة الطواف مع النجاسة، وبالتالي طبعا أطلق في عبارتهما، يعني سواء كانت النجاسة معفو عنها حال الصلاة أو ليست معفو عنها حال الصلاة، حكما بالإطلاق، وبالتالي يعني حكما بالكراهة بالإطلاق، وبالتالي يجوز الطواف مع النجاسة مطلقا سواء كانت معفو عنها أو لا. والختان في الرجل، من شرائط صحة الطواف الختان في الرجل. الختان في الرجل عندنا روايات تدل عليه، أوضح الروايات اللي تفيدنا في مقام الاستدلال، أوضح الروايات هي عبارة عن صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأغلب لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. الأغلب لفظة الأغلب هذا عام يصدق على الرجل ويصدق على الصبي ويصدق على الأنثى أيضا، والرواية نفسها خرجت المرأة بالتخصيص بعد، ولا بأس أن تطوف المرأة، هذا تنصيص على خروج المرأة من هذا الحكم. قال والختان في الرجل مع إمكانه، طبعا واضح مع إمكانه، ليش مع إمكانه؟ مثلا لو كان مثلا أداء الختان يؤدي إلى تفويت الوقوف بعرفة مثلا نفرض، يعني لو كان أداء الختان بالنسبة للحاج، إذا نفرض في حج الإفراد مثلا ليس في حج التمتع، أو قبل الطواف في حج التمتع أيضا، قبل طواف العمرة في حج التمتع أيضا، لو كان أداء الختان يؤدي إلى تفويت أداء المناسك ثم الوقوف بعرفة مناسك العمرة، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال والختان في الرجل مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط. الشارع يحكم بسقوط هذا الشروط، بس بعضهم ما أسقط رأسا، بعضهم قال يستطيع أن يؤجل الحج إلى العام المقبل ما أسقط رأسا. قال ولا يعتبر في المرأة، واضح الرواية أخرجت المرأة بالتنصيص بعد. وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه، ظاهر عبارة الماتن عدم اشتراط الختان في الخنثى، ليش؟ لأنه اشترط الختان بالرجل، قال الختان في الرجل والخنثى لا ينطبق عليه عنوان الرجل كما تقدم، وبالتالي ظاهر العبارة أن المصنف لا يشترط الختان في الخنثى، ولكن يقول الشارح واعتباره اعتبار الختان في الخنثى قوي. ليش قوي؟ لعموم النص، عموم النص، النص اللي قريناه لفظة الأغلف عامة شاملة للرجل والخنثى والصبي أيضا، لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه اللي هي المرأة، وكذا القول في الصبي أيضا الصبي عموم النص شمله، وإن لم يكن مكلفا، يعني عبارة المصنف الختان في الرجل يخرج منها الصبي، ولكن النص عموم النص يشمل هذا الصبي، لفظة الأغلب تصدق على الصبي، وإن لم يكن مكلفا كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، يعني يقول اشتراط الختان في الصبي حتى لو لم يكن مكلفا، ليش؟ يقول كاشتراط الطهارة في الصلاة، الوضوء شرط في صلاة الصبي وإن لم يكن الصبي مكلفا، هنا كذلك. قال وستر العورة من شرائط الطواف وجوب ستر العورة، هسه هذا أيضا إذا نستدل إلى تارة نستدل بأن الطواف في البيت صلاة، وقلنا هذا الحديث النبوي يراد له يعني مؤنة، هذا ما ثابت من طرقنا، ثابت من طرق العام، فحتى نمشي ونصحح الاستدلال به لابد من مراجعة كلمات الفقهاء القدماء وملاحظة أنهم قد استندوا إليه واعتمدوا عليه في الفتوى. يلا نقدر نمشي هذا الحديث ونستدل به، وأيضا نستطيع أن نستدل بأخبار، لأن كل الروايات اللي ذكروها الفقهاء بمسألة وجوب ستر العورة كلها ضعيفة، ولذا الفقهاء المتأخرين يفتون بالاحتياط ما يفتون بفتوى، يعني ما يذكرون الحكم كفتوى. منها خبر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا ينادي: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن سابقا كانوا يطوفون عراة بالبيت، وستر العورة التي يجب سترها في الصلاة. هسه هاي من يقول التي يجب سترها في الصلاة، نستشف منها أنه يقصد أنهم اعتمدوا على في هذا الحكم على رواية الطواف بالبيت صلاة، ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة. واضح يعني العورة في الذكر غير العورة في الأنثى، في الأنثى تمام البدن، في الذكر العورة المعروفة. وواجبه النية، يجب في الطواف النية، هاي واضح لأنه عمل عبادي والعبادة متقومة بالنية المشتملة على قصده، قصد الطواف في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي أو غيره. لا بد أن يحدد النوع، يقول مثلا أطوف لعمرة حج التمتع أو لحج التمتع أو للعمرة المفردة، وهكذا من حج أو عمرة إسلامي، يعني حجة الإسلام أو غيرها، حجة الإسلام الواجب أو حج مستحب مثلا، تمتع أو أحد قسيميه الإفراد والقران. والوجه على ما مر الخلاف، الخلاف في الوجه أنه يذكر أنه واجب أو مستحب على ما تقدم في مسألة الوضوء وغيره، أنه هل يجب ذكر الوجه، تحديد الوجه أن هذا العمل واجب أو مستحب أو لا على ما مر. والقربة يعني يشترط فيه القربة، والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط، أن تكون النية مقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط. الطواف سبع أشواط، ففي أول حركة من الشوط الأول، الشوط يعني يفتر حول الكعبة، الفرة الواحدة حول الكعبة، هذا الكلام المقارنة بهذه الكيفية، المقارنة بهذه الكيفية مبني على أن النية إخطارية يخطرها بقلبي. أما لو قلنا بأن النية هي الداعي والمحرك للفعل فلا يشترط هذا الشرط، يعني حتى لو كان الداعي متقدم لا أشكال. والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط، والبدأة بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء، هذا كلام العلامة. الابتداء بالحجر الأسود، أن يكون الابتداء بالحجر الأسود، هذا واضح جدا في الروايات، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء. وعندنا رواية أخرى تقول عن النبي صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم، هذه الرواية واضحة. عندنا صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: من اختصر في الحجر، الحجر هاي الحجر يقصد حجر إسماعيل، من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. يعني هذا الشخص الذي اختصر في الحجر، بمعنى أنه لم يدخل الحجر في الطواف، يعني دخل بين الحجر وبين الكعبة، واضح لكم الحجر وين مكان يصير قريب من الكعبة، فهذا اختصر الحجر، حجر إسماعيل، ما أدخله بالطواف، طاف من داخل الحجر. هذا شنو حكمه؟ الإمام يقول يعيد الطواف. شلون يعيده؟ يبين من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فالابتداء بالحجر والانتهاء بالحجر كما سوف يأتي. قال: والبدأة بالحجر الأسود، بأن يكون أول جزء، هذا كلام العلامة، أن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه من الحجر حتى يمر عليه كله ولو ظنا، يعني أن يمر على الحجر ولو ظنا، يعني يكون من يوقف الحاج ويخلي الكعبة إلى يساره يكون أول جزء من بدنه. مثلا إذا نقول طرف الأنف، إذا وقف مستقيم يصير طرف الأنف هو أول جزء، إذا نفرض شيء، أو إبهام القدم يصير هو أول جزء، أو بطنه في بعض الأشخاص أول جزء، وهكذا. أن يكون أول جزء من بدنه بأزاء الحجر، أول جزء من بدنه مسامت لأول جزء من الحجر، حتى يكون الحجر بتمامه داخل في طوافه. والأفضل استقباله حال النية بوجهه للتأسي، هذا حكم مستحب ذكره الفقهاء على نحو الاستحباب، والروايات به أيضا كثيرة. قالوا حال النية يستحب لهذا الشخص أن يستقبل الحجر بوجهه. عندنا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإمام الصادق عليه السلام، رواية موجودة كثيرة حملها الفقهاء على الاستحباب. ثم يأخذ في الحركة على اليسار، يخلي الكعبة على يساره ويتحرك عقيب النية، يعني مباشرة بعد النية يتحرك. ولو جعله على يساره ابتداء جاز، ما بيها مشكلة، مو شرط يستقبل الحجر بالبداية، يخلي الحجر على يساره ويبدأ بالنية ويتحرك، ما عندنا مشكلة، لأن حكم استحبابي مع عدم التقية، جاز مع عدم التقية. وإلا لو كان مورد تقية، لو كان مورد تقية لا، يستقبل الحجر ويؤدي النية ثم يتحرك، وإلا فلا. يعني مع التقية تجب موافقة القوم لأن هم يستقبلون الحجر. والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، الوارد في النصوص هو الاستحباب، وكذا جمع من الأصحاب صرح بالاستحباب للوجوب. فإذا البدء بالحجر الأسود والختم به، أيضا الاختتام يكون بالحجر الأسود كما قرأنا رواية معاوية بن عمار، بأن يحاذيه في آخر شوطه، في الشوط الأخير أيضا يكون موازيا للحجر كما ابتدأ أولا، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان. هاي راح تجينا، أنه الشوط يجب في الشوط دورة كاملة حول الكعبة، لا زيادة به ولا نقيص به. الزيادة لها حكم سوف يأتي، والنقيصة أيضا مبطلة، كل منهما محذور. فيجب أن نقول يحرز الحاج ولو ظنا، ولو ظنا أن هذا الشوط كامل. قال وجعل البيت على يساره حال الطواف، إن شاء الله يأتي الحكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل
اللهم صل على